اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة من الانتفاخ المعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طابت أوقاتكم بالخير والسلام ومستمعين الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد انتفاخ البطن أو المعدة أحد أكثر الأعراض شيوعاً والتي يعاني منها الكثيرون، وغالباً ما تتلخص أسباب حدوثه في الإفراط في تناول الطعام أو عسر الهضم. وعلماء التغذية يشيرون لتجنب الكثير من السلوكيات الخاطئة والتي تعد أساساً العوامل المثيرة للانتفاخ المعدي. فما هي تلك العوامل؟ سنوضحها مستمعنا الكريم إذا ما رافقتنا في لقاء اليوم. وأهلا بالمستمعين. يذكر أطباء التغذية هذه النصائح لتجنب الشعور بانتفاخ البطن والمعدة، ومنها أولا عدم الإفراط في تناول الطعام، لأنه يعد أحد أسباب شعور الإنسان بانتفاخ البطن، لأن الطعام الزائد عن حاجة الإنسان يضاعف عمل الجهاز الهضمي. ثانيا، تجنب مستمعنا الكريم تناول الخضروات النيئة واستبدلها بالخضروات المطبوخة، مع الحرص على التخلص من قشور الطماطم قبل تناولها، وأيضا من بذور الخيار. ثالثا، عدم شرب الماء المثلج بكثرة، بل لابد من شرب الماء معتدل الحرارة وبكثرة كي يخفف من الانتفاخ. رابعا، الحرص على تناول اللقيمات الصغيرة ومضغها جيدا مع إغلاق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع الهواء والذي يسبب الشعور بالانتفاخ. وأهلا بكم مستمعينا. لا شك أن تناول الدواء لا يكفي للتخلص من الانتفاخ المعدي إذا لم ترافقه السلوكيات الغذائية التي ما زلنا نقدمها لمستمعينا. ووصلنا إلى النقطة الخامسة، الحرص على ممارسة الرياضة كل صباح، لأنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي مما يقلل من غازات البطن المتراكمة. سادسا، الإقلال من تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالدهون، لأنها تستهلك وقتا أطول في هضمها مما يزيد من فرص انتفاخ البطن. سابعا، تخفيض معدل تناولك مستمعنا العزيز للأطعمة التي تعمل على تكوين الغازات في البطن، مثل البصل، الكرنب، القرنبيط والتفاح. ثامنا، تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة كمية الهواء الذي يصل إلى البطن عن طريق الفم، مثل التدخين، مضغ العلكة لفترة طويلة. أما كيف يتم التخلص من الانتفاخ المعدي غذائيا، سنذكره لما بعد قليل. مع تمنياتنا بالعافية للجميع، هناك أيضا أطعمة ومشروبات مستمعينا تساعد على التخلص من الانتفاخ المعدي، ومنها أولا إضافة اللبن الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي لأنه يحتوي على البكتيريا التي تعمل على تسهيل عملية الهضم. ثانيا شرب ماء جوز الهند لأنه يساعد كثيرا على التخلص من الغازات التي تتسبب في الشعور بالامتلاء. ثالثا ضم العديد من الأعشاب إلى قائمة المشروبات المنزلية، ومنها مشروب النعناع، بذور الكرفس، منقوع القرفة والهيل والزنجبيل. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة، وقتنا شارف على الانتهاء، شكرا لكم.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في في الرابع من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية أدان فيها مصادقة نظام الشاه المقبور على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا متواجدين في إيران، والذي كان ينص على عدم محاكمتهم على الجرائم التي يقترفونها في إيران. كما هاجم الإمام الخميني رحمة الله عليه في كلمته كلا من أمريكا والكيان الصهيوني. وقد تسببت كلمة الإمام الخميني رحمة الله عليه باندلاع موجة من الغضب لدى الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور، الذي قام بدوره بتضييق حلقة المحاصرة على الإمام الخميني الراحل تمهيدا لاعتقاله. في الرابع من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، احتلت قوات النظام البعثي الغازي مدينة خرمشهر الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد قام النظام البعثي آنذاك بتحشيد كافة فرق جيشه على خطوط الجبهات، ومعهم قوات الاحتياط لمهاجمة المدينة، فيما وقف أهالي المدينة مدافعين عن مدينتهم ببسالة منقطعة النظير، وسجلوا ملحمة تاريخية عند أطراف جسر مدينة خرمشهر الكبير. لكن قلة سلاح أهالي المدينة مكن القوات الغازية من احتلال المدينة الباسلة بعد 34 يوما من المقاومة الباسلة. وبعد احتلال المدينة استمرت المقاومة الشعبية ضد قوات النظام البعثي الغازي التي نهبت الممتلكات ومخازن ميناء خرمشهر الكبير، فيما أسرت أهالي المدينة لنقلهم إلى داخل العراق وتدعي بأنهم جنود إيرانيون. وبعد عام ونيف من ذلك الاحتلال سطرت القوات الإيرانية ملحمة تاريخية أخرى مهاجمة قوات النظام البعثي الغازي، وطردتها من المدينة التي كان النظام البعثي يدعي بأن تحريرها من قبل القوات الإيرانية أمر مستحيل. وأخيراً، وفي السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 ميلادي، استشهد الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وذلك في مالطا على يد الإرهابيين من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد. وقد ولد الشهيد فتحي الشقاقي عام 1951 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وبعد إكماله لدراسته الإعدادية اشتغل معلما في إحدى مدارس غزة، ثم دخل كلية الطب، وبعد تخرجه اشتغل طبيبا في أحد مستشفيات القدس. وكان الشهيد الشقاقي قد بدأ نشاطه السياسي في أول شبابه، وفي عام 1968 انضم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. وفي عام 1979 وعند تواجده في مصر، تعرض الشقاقي للاعتقال بسبب تأليفه كتابا حول الإمام الخميني رحمة الله عليه، ثم انتخب أمينا عاما للجهاد الإسلامي. وعلى أثر تصعيده لنشاطه ضد الكيان الصهيوني والتفاف الشباب الفلسطيني حوله، خطط الصهاينة لقتله، فاستشهد رحمة الله عليه في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الشطار الذين نشتاق إليهم دوما، نتمنى أن تكونوا بخير.
نتمنى أن تكونوا بخير يا أحبتي، ولدينا اليوم سؤال نتمنى أن تجيبوا عليه بصراحة،
ولن نتضايق مهما كانت الإجابة، اتفقنا؟
أها حسنا، أخبرونا الآن، هل تحبون المدرسة أم لا؟
أسمع ضحكات كثيرة والبعض يرفض الإجابة، فماذا يعني هذا؟
ما رأيكم أن نفكر سويا، لماذا يحب البعض المدرسة ولماذا يكرهها البعض الآخر؟
أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم ستكون وكما عودناكم فقرة قصة اليوم.
في قصة اليوم يا أحبابنا سوف نتحدث لكم كما قلنا قبل قليل عن المدرسة.
نعم يا جنان، المدرسة، فالبعض خصوصا في أيامه الأولى لا نجده يحب المدرسة.
نعم يا حنان، أما البعض الآخر الله نجده يحب المدرسة كثيرا.
حول هذا الموضوع سوف نحكي لكم قصتنا لهذا اليوم، ونرجو لكم متابعة حلوة وشيقة مع الخالة هدى.
إن شاء الله. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا صغار الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم وقصة اليوم. أحبائي، خرج في الصباح الباكر هيثم وهو يحمل حقيبته المدرسية على كتفه. كانت السنة الأولى له في المدرسة، لكنه كان سعيدا وفرحانا جدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقائي؟ تعالوا نتابع قصة اليوم لنتعرف لماذا كان هيثم يحب المدرسة ومنذ الأيام الأولى.
السلام عليك يا هيثم، صباح الخير.
وعليك السلام يا فهم، صباح الخير.
كم يوما مضى على ذهابك إلى المدرسة يا هيثم؟
هذا هو اليوم العاشر لي.
وهل بدأت تحب المدرسة؟
نعم، لقد أحببتها كثيرا.
أنا أيضا عندما كنت مثلك في السنة الماضية قد أحببتها منذ البداية.
لا تعرف، عندما يأتي الليل أنتظر أن يأتي الصباح حتى أحمل حقيبتي وأتوجه إلى المدرسة.
سوف تحب المدرسة أكثر وأكثر يا هيثم، خاصة بعد أن تجتاز الصف الأول.
لا تعرف يا فاهم، عندما أعود من المدرسة أذهب مباشرة إلى غرفتي لكي أقوم بتحضير واجباتي المدرسية. أكتب الصفحة الأولى التي طلبتها المعلمة هناء، ثم أبدأ بحل المسائل الحسابية. إنها مسائل رياضية يقول أبي إنها تقوي ذهني وتفكيري.
واليوم ما هي الدروس التي ستحضرها؟
هناك درس القراءة، ثم درس الحساب، ثم درس الخط والإملاء، ثم درس الرسم.
وأيا من هذه الدروس تحب؟
في الحقيقة أحب كلها، خاصة درس القراءة.
ولماذا يا هيثم؟
لأني قبل أن أدخل المدرسة، قبل سنة تقريبا، بدأت أتعلم القراءة والكتابة.
صحيح ما تقول يا هيثم.
كان أبي قد علمني كل الحروف، تعلمت أن أكتبها وأقرأها.
يا للعجب، ولذلك تحب المدرسة؟
نعم أحبها، لأني لم أجد صعوبة في التعلم.
يا هيثم لقد دق الجرس، سوف يبدأ الدرس الأول. أنا سوف أذهب إلى صفي وأنت ستذهب إلى صفي.
حسنا، نلتقي بعد انتهاء الدرس الأول.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحبائي توجه هيثم إلى صفه ليحضر الدرس الأول، بينما توجه صديقه فاهم إلى صفه لحضور الدرس الأول أيضا. وما هي إلا لحظات حتى دخلت المعلمة هناء.
صباح الخير يا أولادي.
صباح الخير.
صباح الخير.
هيا أخرج الآن الكتب حتى نبدأ بالدرس العاشر. ها؟
معلمتي، معلمتي.
نعم يا هيثم.
هل يمكن أن أقرأ أنا اليوم؟
حسنا، سوف تقرأ أنت اليوم الدرس العاشر من درس القراءة.
شكرا، شكرا لك معلمتي.
والآن لينتبه الجميع إلى هيثم، هيا افتحوا الكتب وتابعوا معه ما سيقرأه.
حسنا يا معلمتي.
وراح يا أحباء الحلوين، راح هيثم يقرأ بكل وضوح وثقة. كان هيثم يحب المدرسة كثيرا منذ البداية، وكان شاطرا ومجتهدا لأنه تعلم القراءة والكتابة قبل سنة عندما ساعده أبوه وشجعه على ذلك. طيب أصدقائي الحلوين، ولما أكمل هيثم قراءة الصفحة الأولى من الدرس العاشر، صفق له الجميع وشكرته المعلمة هناء كثيرا.
شكرا لك يا هيثم، لقد كانت قراءتك جيدة ولم تكن فيها أخطاء.
شكرا يا معلمتي، أتمنى أن أقرأ الدرس الحادي عشر بعد غد.
نعم سوف تقرأه يا هيثم، لأنك تقرأ بشكل جيد.
شكرا شكرا.
هل عرفتم الآن يا أولادي لماذا هيثم قرأ الدرس بشكل جيد؟ لأنه يقرأ دروسه ويحضرها حتى في البيت، وأبوه يساعده في ذلك كثيرا، لذلك فهو يحب المدرسة ولا يكرهها، ويحب الدروس كثيرا. صحيح يا هيثم؟
صحيح.
والآن صفقوا له مرة أخرى.
أحسنت يا هيثم.
Thank you.
أحبائي، ولما انتهت الدروس كلها عاد هيثم إلى البيت، ولما وصل استقبلته أمه وقالت له:
كيف حالك يا هيثم؟
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام.
أمي، متى أتناول الطعام؟
ولماذا العجلة يا بني؟
أولاً أشعر بالجوع، ثانياً يجب أن أدخل غرفتي لكي أبدأ بتحضير دروسي.
يا هيثم، كم تحب مدرستك.
كثيراً يا أمي.
والآن اذهب إلى الحمام واغتسل حتى أعد لك طعامك. هيا بسرعة يا هيثم.
شكراً.
اذهب وافتح الباب يا هيثم، هيا بسرعة.
من بالباب؟
أنا يا هيثم. أنا فاهم، افتح الباب.
تفضل يا فاهم، تفضل.
شكرا، شكرا لك يا هيثم، لقد جئت فقط لأعطيك هذا الكتاب.
كتاب؟
لقد احتفظت به من السنة الماضية يا هيثم. إنه يساعدك كثيرا على تعلم الحروف وقراءتها جيدا.
شكرا لك يا فاهم، شكرا لك.
من بالباب يا هيثم؟
هذا صديقي فاهم يا أمي.
ولماذا لا تدعوه ليدخل يا هيثم؟
لقد جاء بكتاب لي ويريد العودة يا أمي.
إذن أنا ذاهب يا هيثم، ألقاك غدا صباحا في المدرسة. إلى اللقاء.
شكرا. إلى اللقاء يا فاهم.
وهكذا يا أحباء الحلوين عاد فاهم إلى بيته، وذهب هيثم لكي يغتسل ويتهيأ لتناول الطعام، لأنه كما وعد أمه أنه سيقرأ دروسه في غرفته. وبعدما تناول هيثم الطعام قال لأمه:
شكرا لك يا أمي، شكرا لك، كان الطعام لذيذا جدا.
بالعافية والهنا يا هيثم.
والآن اسمحي لي أن أذهب إلى غرفتي لكي أبدأ بتحضير دروسي.
اذهب اذهب يا بني اذهب.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب هيثم إلى غرفته لكي يبدأ بقراءة وتحضير دروسه. لقد كان هيثم يحب دروسه كثيرا، ويحب معلمته، ويحب زملائه. وفي اليوم التالي خرج كالمعتاد متوجها إلى مدرسته، وفي الطريق شاهد صديقه فاهم أيضا.
صباح الخير يا هيثم.
صباح الخير يا فاهم.
هل قرأت الكتاب الذي أعطيتك؟
لا، في الحقيقة كنت مشغولا كثيرا يوم أمس.
لا بأس لا بأس، عندما تكون الفرصة مناسبة حاول أن تقرأه وتستفيد منه.
وهو كذلك.
والآن قل لي، هل ما زلت تحب المدرسة والدراسة؟
نعم أحبها كثيرا. أحسن. كثيرا، ويزداد حبي يوما بعد يوم.
إذن هيا بنا لنصل بسرعة إلى المدرسة.
هيا بنا.
وهكذا يا أصدقاء، ذهب هيثم من جديد إلى صفه بانتظار أن يبدأ الدرس الأول. لقد كان هيثم يحب المدرسة كثيرا كثيرا، وعليكم أنتم أيضا يا أصدقاء الحلوين أن تحبوا المدرسة وتحبوا الدروس، وأن تقوموا بتحضيرها وقراءة الواجبات وعدم التكاسل أبدا. طيب، انتهت قصة اليوم. شكرا لكم أحبتي، إلى اللقاء.
لا
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا بيتي الثاني مدرستي نبع العرفاني، مدرستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني وأغني مثل الكرواني.
أصدقائنا، نحن عندما كنا في مثل سنكم كنا لا نحب المدرسة في البداية بسبب الوظائف المنزلية والدروس الكثيرة.
نعم يا أصدقاء، والأهم الامتحانات التي كان بعضها صعبا وبعضها الآخر سهلا طبعا.
ولكن يا جنان، رغم كل ذلك الآن نحن إلى تلك الأيام ونتمنى أن تعود.
إن شاء الله سيشتاقون أيضا أصدقاؤنا لهذه الأيام أيضا، وسيحبونها أيضا
عندما يكبرون بالطبع.
إن شاء الله، وستتذكرون كلامنا جيدا عندما تكبرون إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، اسمي علاء عادل من العراق. نعم أحب مدرستي حتى أني أمل الأطلسة الصيفية وأشتاق لمدرستي كثيرا، لأن فيها أتعلم القراءة والكتابة والحساب، وفيها أيضا ألتقي مع أصدقائي فنجتمع سوية ونتبادل الحديث، سنتعلم ونمرح معا. أحب العلم أولا لأن بالعلم أبني مستقبلي ووطني الغالي، وأحب اللعب أيضا، فأنا أحب درس الرياضة لأن فيه أمارس مع أصدقائي ألعابا عدة مثل كرة القدم ولعبة المضرب، سنلعب ونمر معا. ولكن لا أدع العادي تؤثر على واجباتي. نعم أحب أن أكون معلما لمادة الرياضيات في المستقبل، لأني أحب عالم الحساب والخوارزمي، وأريد أن أقتدي به ولكن المعلم خير صديق في الحياة، فهو يدلنا على طريق العلم والمعرفة. وشكرا لكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أنا نريد أن نقول للجميع، سواء من يحب المدرسة أو يكرهها، هل حاولت أن تتخيل حياتك بلا علم أو معرفة؟ كم سيكون هناك جهل؟
كل العلماء يا أصدقاء الذين نعرفهم كانوا يقطعون المسافات الطويلة للحصول على معلومة صغيرة، بينما الآن تقدم لكم هذه المعلومات كلها في المدارس بسهولة.
وتذكروا دائما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام عرفوا بعلمهم الواسع وحثهم عليه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
محطة طرائف.
هناك شخصان مختلفان حول أن هل الذي في السماء قمر أم هلال، واشتد الخلاف بينهما حتى آخر الليل، فقدرا أن يسألا أول بيت يشاهدونه، فكان بيت الجحا، فعندما دقوا الباب وسألوه أجابهم وهو نائم:
لا أعرف، أنا جديد في هذه المنطقة وقد كنت نائما.
سأل الطبيب المريض البخيل: متى تشعر بالانزعاج الشديد؟
فأجاب البخيل: عندما أعطيك أجرتك وأدفع ثمن الدواء للصيدلي.
أصدقائنا الحلوين، حاولوا أن تتذكروا أنه في المدرسة تعرفتم على أحسن الأصدقاء، وفيها تلعبون معهم وتأخذون النصيحة من معلميكم، وعندما تكبرون وتصلون إلى المراتب العالية،
أول خطوة في نجاحكم كانت المدرسة. وإذا كبرتم ستتذكرون أيضا الأيام التي عاقبكم فيها المعلم وستضحكون كثيرا، وبالطبع ستتمنون عودة تلك الأيام.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي فقرة المعلومات، وتزيد من معلومات حتى معلوماتنا نحن أيضا. نحن نتعلم منها، أصدقاؤنا أيضا يتعلمون منها، ألا وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أعزائي أن المياه يمكن استخدامها كأداة قطع وتكون أفضل من أي سلاح حاد؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن دقات القلب تصبح أبطأ عند المساء وأيضا عند النوم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الإيطاليين هم من أطلقوا كلمة بنك على المصارف المالية؟
ومرحبا مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
هناك في إحدى البلاد يا أحباءنا ولد طيب اسمه محمود، يعيش مع أمه بعدما مات أبوه وهو طفل صغير. تربى هذا الولد في حجر أمه التي علمته الصدق في كل شيء، فكان صادقا لا يكذب أبدا.
وفي يوم من الأيام يا أحبتي أراد محمود أن يسافر ليطلب العلم في إحدى البلاد المجاورة. قبل سفره ذهب إلى أمه ليودعها، فقالت له أمه: يا محمود، أريدك أن تعدني بأن لا تكذب أبدا وتكون صادقا دائما. فوعدها محمود على أن يكون صادقا وأن لا يكذب أبدا.
خرج محمود متكلا على الله بعدما أخذ كتبه والقليل من الطعام، وأعطته أمه 40 دينارا فأخفاها تحت ملابسه حتى لا يراها اللصوص. وسافر محمود مع إحدى القوافل المسافرة إلى تلك البلدة التي سيدرس فيها، وبينما هم في الطريق إذ خرج عليهم اللصوص وسرقوا كل شيء في القافلة ولم يتركوا أي شيء.
وبعدما سرق اللصوص يا عزائي كل شيء، نظر كبير اللصوص فرأى محمود واقفا، فظل كبير اللصوص يسخر ويقول: انظروا لهذا الفتى، فملابسه قديمة جدا. ثم نادى كبير اللصوص على محمود وقال له: تعال هنا يا فتى، تعال هنا. فنظر إليه محمود وهو يشعر بالخوف الشديد، ثم نادى كبير اللصوص عليه مرة أخرى وقال له: قلت لك تعال هنا، تعال وإلا قتلتك.
ذهب محمود يا أصدقائنا لكبير اللصوص وقال له: نعم، ماذا تريد مني؟ فضحك كبير اللصوص وقال له: هل معك أموال؟ فقال محمود: نعم، معي 40 دينارا أخفيتها تحت ملابسي. صمت كبير اللصوص ونظر لمحمود وهو يشعر بالغضب الشديد وقال: هل تسخر مني؟ معك مال كثير وتخبر بهذه السهولة؟ ثم قال له: الويل لك إن كنت تكذب علي وتسخر مني. فقال محمود: أنا لا أهزأ منك، هذه هي الحقيقة، فمعي 40 دينارا.
نظر إليه كبير اللصوص والشر يبدو في عينيه، ثم هدأ وقال: سأفتشك وسنرى، وإن عرفت أنك تكذب سأقتلك في الحال. ثم نادى كبير اللصوص على رجاله وقال لهم: هيا فتشوا هذا الفتى. فأسرع الرجال وفتشوا محمود فعثروا على النقود وأعطوها لكبيرهم، فعدها فوجدها بالفعل 40 دينارا.
فتعجب كبير اللصوص وقال له: ولما أخبرتني بالدنانير التي معك؟ وما الذي حملك على أن تصدق معي وأنت تعرف أني سأسرقها؟ قال محمود: لأني بايعت أمي على الصدق فلن أخون عهد أمي. فنظر إليه كبير اللصوص وبكى بكاء شديدا وقال: أنت تخشى أن تخون عهد أمك وأنا أخون عهد ربي وأخيف الناس وأسلبهم. أشهدكم جميعا أني تائب إلى الله منذ هذه اللحظة.
فأمر كبير اللصوص يا أحبتي برد الأموال والأشياء التي سرقت إلى الناس، ففرح الناس وجاء اللصوص وقالوا له: لقد كنت كبيرنا في السرقة، لكن اليوم أنت كبيرنا في التوبة، فقد تبنا جميعا إلى الله. وهكذا يا أحبتي ببركة الصدق نجا محمود والقافلة وتاب الجميع.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر، الوقت ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر، غدا ما تملك من عذري، غدا ما تملك من عذري، إن كنت مدين إن كنت مدين.
وتراجع والتحف الصمت،
تراجع والتحف الصمت،
فهم أحياء بعلوم وازدمروا وبقينا موتى، فهم أحياء بعلوم وازدمروا وبقينا موتى،
وازدمروا وبقينا موتى.
فهنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب، هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب.
الوقت ثمين كالذهب، اسعى للجد للعب، الوقت ثمين كالذهب، اسعى للجد للعب، فالعمر يمر كما السحب، فالعمر يمر كما السحب، وتمر السنين وتمر السنين.
الوقت ثمين،
الوقت ثمين يا سفي، من أهدره وأضاعه،
من أهدره وأضاعه،
وغدا يحرقه استهتارا، ساعة تتلوها الساعة،
الساعة تتلوها الساعة.
أفعى، الوقت كسيف أو أفعى، إن لم تستوعبه نفعى فاسعى فالخير لمن يسعى، فاسعى فالخير لمن يسعى. والله ضمين، والله
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الصادق كما في مصباح الشريعة: فإذا كبرت فاستصغر ما بين السماوات العلا والثرى دون كبريائه. الإمام يكتفي منا في التكبير بهذا المعنى، وهو أننا نرى أن الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وهذا يعني أن كل شيء أصغر لا بد أن يكون حقيرا، لا بد أن يكون ذليلا وصغيرا في عظمة الله تبارك وتعالى. ثم يؤكد الإمام سلام الله عليه على ضرورة إيجاد هذا الشعور عند المصلي، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يطلع على قلب العبد. يقول: أنت ينبغي عليك أن تستصغر ما بين السماوات العلا والثرى حتى تحقق فلسفة التكبير وهدف التكبير. فإن الله، يواصل الإمام سلام الله عليه يقول: فإن الله تعالى إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره، قال: يا كاذب أتخدعني، وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة ذكري، ولأحجبنك عن قربي والمسارة بمناجاتي. لا شك نحن عندما نعيش عظمة الله تبارك وتعالى نعيش أيضا معها رحمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة، بل كتب على نفسه الرحمة، وفي الدعاء: يا من سبقت رحمته غضبه. ونقف عند هذه العبارات الشديدة، يعني أن الإنسان عندما يكبر وهو غافل عن حقيقة التكبير، وهي استصغار كل ما بين السماوات العلا والثرى دون كبرياء الله تبارك وتعالى، هذا قد لا يكون أمرا اختياريا، يعني قد يكون الإنسان بشكل قهري لا يتمكن من استحضار هذه الحالة. فهل نتصور أن الله سبحانه وتعالى مع عظمة رحمته وسعة رحمته يخاطبه بهذا الخطاب؟ الله تبارك وتعالى أرحم بعبده من ذلك، إنما يكون هذا الخطاب للشخص الذي يريد أن يتلاعب بالصلاة، وعلى رغم أنه يتمكن من تحقيق هذه الحالة نفسيا إلا أنه يعرض عنها ويبتعد، أو أنه لا أقل
يريد أن يستشعر ولا يريد أن حتى يتكلف هذا الشعور لكي يصل إلى حالة من الألفة بعد ذلك. في مثل هذه الحالة قد يكون هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى: يا كاذب أتخدعني، وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة ذكري ولأحجبنك عن قربي والمسارة بمناجاتي. أما الشخص المخلص الذي يريد ويتكلف ذلك بمشقة، لو لم يحصل له هذا المعنى ولم يصل إلى حقيقة التكبير، فإن الله تبارك وتعالى لن يقف معه هذا الموقف الشديد. جعلنا الله وإياكم من المرحومين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي،